راح سووا أشياء أخرى. يعني لا يعني هذا، فلا يعني هذا أن يترك تسبيح الكلية ويقول خلاص ذهب الفضل وما في أجر، لا فيه، لكن ليس مثل أجر أن تقولها بعد الفراغ من الصلاة مباشرة. وهل تقال هذه الأذكار بعد الفرائض فقط أم تقال بعد جميع الصلوات؟ الجواب تقال بعد الفرائض فقط، وأما غيرها من الصلوات فلا تقال بعدها. ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ومما يسن قوله بعد السلام من الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب المال والسلطان والعظمة، لا تنفعه عظمته ولا ينفعه ماله ولا سلطانه عندك يوم القيامة، لا ينفعه إلا عمله الصالح. والجد هو الغنى ويقال الحظ. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. ويستحب للمصلي أن يقرأ بعد كل صلاة بالمعوذات. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي رواية لأبي داود: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. والمعوذات الفلق والناس، لكن أضيفت سورة الإخلاص تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يكن فيها التعوذ صراحة. قال النووي رحمه الله: فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد مع المعوذتين. وقد وردت أحاديث في فضل قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أيضا. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة. واختلف العلماء في صحة هذا الحديث. فقال النووي: وروى الطبري في معجمه أحاديث في فضل آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة لكنها كلها ضعيفة. وقال شيخ الإسلام: وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة. مجموع الفتاوى. وبالغ ابن الجوزي رحمه الله بالغ فأدخله في كتابه الموضوعات وانتقده العلماء في ذلك. وأما من صححه من أهل العلم فقد صححه الزيلعي وابن كثير وابن عبد الهادي، وقال ابن القيم له طرق تدل على أن له أصلا، ومن المعاصرين صححه الألباني. والعجيب أن ابن القيم نقل عن شيخه ابن تيمية قال وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقيب كل ثرى. تخريج أحاديث الكشاف. ومما يستعان زاد المعاد ومزيد من التخريج في تخريج أحاديث الكشاف. ومما يستحب قوله بعد صلاة الفجر والمغرب خاصة من الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي بعض الروايات أنه يقولها وهو ثاني رجليه، يعني قبل أن يقوم أو يتحرك، ما زال على هيئته بعد التسليم. وضعفها الشيخ الألباني هذه الزيادة. وأما ترتيب الأذكار بعد الصلاة، يعني مثلا إيش نبدأ بإيش الآن؟ هل نبدأ بآية الكرسي المعوذات مثلا هي قرآن فنبدأ قبل الأذكار، ولا نبدأ بلا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، أو بماذا؟ الحقيقة أنه لم يرد نص معين في ترتيب هذه الأذكار إلا ما ورد تحديده بالاستغفار بعد السلام مباشرة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. وبعض العامة يقولون وعليك السلام، وهذه زيادة شنيعة باطلة في المعنى. الله هو السلام، كيف يصير عليه السلام؟ طيب تباركت، وبعض العامة يزيدون وتعاليت، مع أن هذه ما هي ثابتة، والأذكار توقيفية ولازم تأتي بها بالألفاظ الواردة بدون زيادة ولا اختراع. تباركت ذا الجلال والإكرام، هذه وردت بتوقيت معين بعد السلام مباشرة. وأما الأذكار الأخرى فإذا أتى بها على أي وجه فهو صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والترتيب بعد الاستغفار، بعد الاستغفار وقول اللهم أنت السلام لا أعلم فيه سنة. فإذا قدم شيئا على شيء فلا حرج. الشرح الممتع. وإذا نظرنا في ترتيب بعض العلماء الذين ألفوا في أذكار بعد الصلاة نجد أنهم مشوا على ترتيب معين، وهذا اجتهاد منهم. ولا شك أنك إذا كنت مخيرا بين اجتهاد عالم واجتهادك لنفسك فاجتهاد العالم أولى. فنجد مثلا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله لما رتب، كذلك الشيخ صالح الفوزان أيضا في ملخص الفقه، لما رتب الشيخ عبد العزيز في كتاب الأذكار أو في كتابه عن أذكار أو في رسالته عن أذكار ما بعد الصلاة، إذا سلم من الصلاة قال إذا سلمنا من الصلاة نستغفر الله 3 ثم نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم نسبح الله 33 ونحمده 33 ونكبره 33 ونقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات 10، بعد وهو على كل شيء قدير نأتي بالتهليلات 10 في المغرب والفجر. ثم بعد أن نفرغ منها من هذه الأذكار على هذا الترتيب نقرأ آية الكرسي. الآن عندك قراءة سور من القرآن تمشي على ترتيب المصحف، قالوا نقرأ آية الكرسي ثم سور قل هو الله أحد والمعوذتين. فهذا ترتيب حسن. ولو قدمت أخرت فلا يضر. ويستعين المصلي على ضبط عدد التسبيح والتكبير والتحميد بالأصابع. فعن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن يسيرة وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا حديث تعليمي للنساء، عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعقدن يعني اعددنا عدد مرات التسبيح، بالأنامل أي بعقدها أو برؤوسها. فممكن واحد يقول برؤوسها، وأما العقد فقد بينه لي شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، وسألته عنه بوضع طرف أنملة الأصبع، طرف الأصبع في باطن الكف، قال هذه عقدة وهذه عقدة وهذه عقدة وهذه عقدة، هذا العقد. طبعا هذه الأنامل مسؤولات، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسألها عما اكتسبت وفي أي شيء استعملت، لأن يمكن أن تستعمل في حرام ويمكن أن تستعمل في عبادة. ولذلك رغب لنا استعمال الأصابع، رغبنا في استعمال الأصابع في عقد وعد التسبيح والأذكار، لتشهد لك يوم القيامة. قال: مستنطقات أي متكلمات يشهدن لصاحبهن أو عليه بما اكتسبن، يشهدن لصاحبهن أو عليه بما اكتسب بهن. والأفضل أن يكون العقد هذا والعد باليمنى، لحديث عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، رواه أبو داود صححه الألباني. ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. بعضهم تكلم في زيادة بيمينه وأنها ليست ثابتة، وبعضهم قال هي ثابتة، وممن رجح ثبوتها غير الشيخ الألباني المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. ولكن عندنا نص عام آخر وهو حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والتسبيح لا شك أنه عمل طيب يكون باليمين، على أنه لا حرج في استعمال أنامل اليدين جميعا في العد. وفي فتاوى اللجنة الدائمة تفضيل عقد التسبيح وعده باليمنى. ما حكم استعمال المسبحة؟ ذهب بعضهم إلى أنها بدعة هندية ولا يجوز استعمالها، حرام. وفي المقابل نجد من يقول إنها أفضل من اليد، وإن هذه المسبحة عبادة، ويرتبون أجورا على المسبحة ويبالغون، ويعمل في مسبحة 100 ومسبحة أبو 500 ومسبحة أبو 1000، ومنهم من يجعلها في رقبته ومنهم. فالمسبحة بالغ فيها أقوام، وقال آخرون هذه بدعة هندية، الهنود هؤلاء هذه ديانات الهنود من زمان يستعملون المسبحة. وتوسط آخرون فقال: المسبحة جائزة والتسبيح بالأصابع أفضل. فلماذا أباحوا؟ قالوا لأن المسبحة وسيلة عد، بس وسيلة عد، ومن قصر البدع على المقاصد دون الوسائل لا تصبح عنده المسبحة بدعة، ومن أدخل البدع في الوسائل فسيقول عنها بدعة. ومنهم من يقول ما دام ثبت التسبيح بالحصى هذه تقاس عليها، ومنهم من يقول ما ثبت التسبيح بالحصى أصلا. المسألة فيها كلام طويل. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المسبحة فقال: أما التسبيح بما يجعل في نظام، يعني مثل خيط من الخرز ونحوه، فمن الناس من كره ومنهم من لم يكره، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. يعني بعض الناس يرائي بالمسبحة رياء، المسبحة أبو ألف وأمام الناس وشايل مسبحة ورايح المسبحة أمام الناس، ومنهم من يعتبر أنها المسبحة أفضل، هذه فيها فضل عظيم أكثر من اليد، يبالغ فيها. فإذا ما ارتبط بها بدعة في اعتقاد بدعي ما فهي مباحة. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإن استعملت المسبحة فجاء فلا بأس به، ولكن التسبيح بالأنامل أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت عنه استعمال الأصابع، ولأن الأصابع تشهد لك يوم القيامة لأنها من جوارحك ومن أعضائك. بعضهم يقول المسبحة مية، نخلصها ما نفكر بالعد، التسبيح باليد لازم تكون. فنقول التسبيح باليد هذا يجعلك حاضر الذهن، وما الفائدة أنك تخلص المسبحة وانت ما تدري ايش سويت، بس خرج رايح وخرج جاي، ولا ماذا يقول، أين قلبه، هل يعقل؟ ولذلك ما هي المسألة فقط ننهي العدد، بس المسألة أن يكون الإنسان أيضا حاضر القلب عند التسبيح. القلب يعمل واللسان يعمل، أما فقط لسان يعمل كالآلة دون وعي بالقلب ويقول خلاص خلصت مسبحة معناها العدد تمام، فنقول طيب وين أينما أفلا تعقلون، أين العقل والوعي بما تقول. طيب لو أن إنسانا شك في عدد التسبيح قال والله أنا ضيعت الحين، أنا ما أدري هي أنا سبحت 20 ولا 30، فنقول ابني على الأقل ودعها 20، احسب 20 وأكمل، لأن الأصل عدم الفعل حتى يثبت. وهذه أو هذا ملخص فتوى اللجنة الدائمة: ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ هذه من المسائل اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن الجهر بالذكر بعد الصلاة سنة، ومنهم من كره ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه وإنما فعله للتعليم ثم تركه. وسبب الخلاف اختلافهم في فهم حديث ابن عباس، أي ابن عباس البخاري ومسلم لا مرية في صحته، أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أبا معبد مولاه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة كان هل تقتضي المداومة، أو أنه لو فعلها أحيانا أو للحاجة أو ليعلم الناس أو من المسلمين الجدد أو من الوفود فهذا يطلق عليه كان؟ ثم هل هذا يعارض حديث واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، أم لا يعارضه؟ وهل حديث اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا يعني عدم الجهر بالذكر، أم الحقيقة أن للعلماء في هذه المسألة قولان: الإخفاء وأنه أفضل وأقرب الإخلاص وموافق للآية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول في الغدو والأصال، وكان ما تدل على الاستمرار. لو فعل مرة ممكن يقال كان يقول كذا. ولهذا أمثلة في اللغة وفي الرواية. وعلى هذا القول الشافعي والجمهور، وأن الجهر حصل أحيانا للتعليم. قال الشافعي رحمه الله: وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان الذكر، إلا أن يكون إماما يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر، فإن الله عز وجل يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وحمل الشافعي حديث ابن عباس هذا على أنه جهر به وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال الشافعي: وأحسبه إنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه، وذلك لأن عامة الرواية التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير كتاب الأم. وقال النووي: الذكر والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسر بهما، إلا أن يكون إماما يريد تعليم الناس فيجهر ليتعلموا، فإذا تعلموا وكانوا عالمين أسره المجموع. طائفة أخرى من العلماء الذين قالوا إن الجهر بالذكر مستحب، مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأهل الظاهر وبعض الحنابلة، قالوا: السنة الجهر، ودليلنا حديث ابن عباس. قال ابن تيمية رحمه الله: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة، لحديث ابن عباس: كان الجهر بالذكر عقيبة المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ظاهر حديث الإطلاق ما هو خاص بتعليم، وعلى عهد رسول الله يعني يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، وليس أنه هو كان يفعل ذلك فقط. ولو كان الجهر للتعليم لماذا يجهر الصحابة؟ وأن في الروايات أنه قال: كنت أعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، لأن ابن عباس كان مع الغلمان في الطريق وخارج المسجد، فكان مثلا إذا اقترب من المسجد وانقضت الصلاة يسمع، يعرف انقضاء الصلاة بالجهر. ولولا الجهر ما هو فقط من الإمام، من أهل المسجد، لولا الجهر هذا ما عرف أن الصلاة انقضت. وممن اختار الجهر من المعاصرين الشيخ عبد العزيز الزاز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن العثيمين. قال الشيخ العثيمين: الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة، دل عليها ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، أعرف أن الصلاة انتهت، لأن قبل السلام سكون، وبعد السلام إذا ارتفعت الأصوات بالذكر عرفت أن انتهت الصلاة. وراه الإمام أحمد وأبو داود. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، وأنه لو ما جهر ما سمعه. واختار الجهر أيضا جماعة من السلف والخلف، مثل لحديثي ابن عباس والمغيرة أن حديث ابن عباس أنهم يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا جهروا. قال الشيخ: وأما من قال إن الجهر بذلك بدعة فقد أخطأ، فكيف يكون الشيء المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريره، وكان الصحابة يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعليمهم إياه ويقرهم على ذلك، فعلموه بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياهم وعملوا وأقرهم على ذلك العمل بعد العلم به ولم ينكره عليهم. فإذا لو كان التعليم، لو كان الجهر للتعليم فقط، خلص إذا علمهم لماذا يجهرونهم ولماذا يستمر هو بالجهر؟ وأما احتجاج منكر الجهر بقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، فنقول له إن الذي أمر أن يذكر ربه في نفسه أو أن الذي أمر أن يذكر ربه في نفسه إن الذي أمر أن يذكر الله سبحانه وتعالى في نفس الذاكر تضرعا وخيفة هو الذي كان يجهر بالذكر خلف المكتوبة. إن الذي أمر أن يذكر ربه في نفسه تضرعا وخيفة يعني من المأمور؟ النبي عليه الصلاة والسلام. واذكر ربك في نفسك. إن الذي أمر هذا صحيح. إن الذي أمر أن يذكر ربه في نفسه هذا صحيح. إن الذي أمر أن يذكر ربه في نفسه تضرعا وخيفة هو الذي كان يجهر بالذكر خلف المكتوبة. فهل هذا المحتج أعلم بمراد الله من رسوله أو يعتقد أن رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم المراد ولكن خالفه؟ طيب فإذا ما هو معنى الرد؟ معنى الرد أنه يذكر الرب دون الجهر من القول عام، والجهر بالذكر عقيب الصلاة خاص. اجمع بينهم، تقول الذكر عام رحمك الله والجهر بالذكر بعد الصلاة خاص، الإسرار بالذكر عام والجهر بعد الصلاة خاص. قال ابن سحمان ثم إن الآية يعني في الذكر في الإخفاء في إخفاء الذكر في ذكر أول النهار وآخره بالغدو والآصال وليس في الذكر المشروع خلف الصلوات، فيها الإخفاء ورد فيها الغدو والآصال خلاص. إذن في الغدو والآصال أخفي وبعد التسليم اجهر. وقد حمل ابن كثير رحمه الله في تفسيره الجهر على الجهر البليغ، يعني الآية لا تصيح لا تبالغ بالجهر بل ما تنفي جهرا وسطا، ما هي مبالغة لا تنفي. وأما احتجاج منكر الجهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فإن الذي قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم هو الذي كان يجهر بالذكر خلف الصلوات المكتوبة، فهذا له محل وذلك له محل. وأيضا ثم إن السياق اربعوا على أنفسكم يدل على أنهم كانوا يرفعون رفعا بليغا يشق عليهم ويتكلفون يعني يصيحون، فهو ما نهاهم عن رفع الصوت نهوا عن الصياح. وفرق بين النهي عن المبالغة والنهي عن أصل الشيء، فقال لهم اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها ولا تجهدوها، وليس في الجهر بالذكر بعد الصلاة مشقة ولا إجهاد. أما من قال إن في ذلك تشويشا لنحتج الذين يقولون بالإسرار لأن الجهر فيه تشويش، فيقال له حمك الله إن أردت أن يشوش على من لم يكن له عادة بذلك فإن المؤمن إذا تبين له أن هذا هو السنة زال عنه التشويش، لأنه سيجهر مع الجاهرين وخلصنا كلهم يجهرون ما في عادة يعني لن يشتكي من التشويش إلا الذي يسر فسيشتكي من جهر الجاهرين، أما إذا هو جهر فكلهم جهروا ما في أحد يؤذي أحد في هذه الحالة. قال فإن المصلين إذا لم يكن فيهم مسبوق يقضي ما فات فلن يشوش عليهم رفع الصوت كما هو الواقع لأنهم مشتركون فيه، وإن كان فيهم مسبوق يقضي فإن كان قريبا منك بحيث تشوش عليه فلا تجهر. الجهر الذي يشوش عليه لئلا تلتبس عليه صلاته، وإن كان بعيدا منك فلن يحصل عليه تشويش بجهرك. وبما ذكرنا يتبين أن السنة رفع الصوت بالذكر خلف الصلوات المكتوبة وأنه لا معارض لذلك بنص صحيح ولا بنظر صريح، هذا من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وأجاب بنحو هذه الإجابات عن أدلة الذين يقولون بالإصرار. لكن على أي حال الأمر ترى في سعة، يعني تجهر تسر ترى مسألة يعني واسعة ولا مجال للإنكار فيها ولا للخصومات ولا للاصطدامات، المسألة سهلة يعني. وإذا واحد رأى أن الجهر يسبب مفسدة ما يجهر صيفة. ما هي قضية يعني لابد من تصعيد الموقف لأجلها وشن الحملات لا لا، المسألة سهلة، كل ما هي قضية هل الجهر أفضل والإصرار أفضل، الحمد لله. أما يعني من أجل سنة نعمل نزاع ويؤدي إلى خصومات محرمة، فكيف يعني أين الفقه؟ أين الفقه من أجل سنة ترتكب محرما؟ هذا ما لا يجوز. وقد استحب كثير من العلماء أن يدعو بعد التسليم من الصلاة بالأدعية الآتية. روى البخاري عن سعد أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إيش إعراب الكتابة؟ نعود به رقم كم؟ نعود به ثاني، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود وصححه الألباني. طيب، الذين قالوا إن هذا بعد التسليم بنوا على ماذا؟ على أن دبر الصلاة يعني بعد الانتهاء منها، يعني بعد التسليم. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم وغيرهما إلى أن دبر كل شيء منه، فإن دبر الإنسان قطعة من الإنسان، ودبر الصلاة قطعة من الصلاة. فإذا أين الدعاء عندهم؟ قبل التسليم. وأن الدبر يطلق على ما بعد التسليم أيضا، لكن إذا اقترن بالذكر فالمراد به ما بعد التسليم، كما في حديث: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. فهذه الدبر تدل على أنه بعد التسليم 33 مرة. وإذا اقترن بدعاء فالمراد به قبل التسليم. فإذا قالوا دبر تطلق على قبل وبعد، ما كان جزءا من الصلاة وما كان خارجا عن الصلاة. لكن إذا كان كلمة دبر مقرونة بذكر فمعناها بعد، مقرونة بدعاء معناها قبل. بناء على ماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن هذا هو المتواتر إلينا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن الدعاء في الصلاة، ولأن المصلي يناجي ربه فدعاؤه إياه مع المناجاة أفضل من دونها بعد قطعها. واختار هذا أيضا من المعاصرين بن باز بن عثيمين رحمه الله، وتابع شيخ الإسلام على ذلك أن هذه الأدعية قبل التسليم. ولا حرج في المسألة أيضا، يعني من فاهم أن هذه الأدعية بعد التسليم لا حرج، ما في حرج. أين البدعة وأين الحرج؟ لما الإمام يدعو دعاء جماعيا مثلا بعد التسليم، يرفع يديه وأنه يدعي ويدعو والمصلون آمين كما في بعض البلدان، إيش الدليل؟ ما عندهم دليل، ما في دليل دعاء جماعي، ما في دليل. وكذلك لو واحد يعني خالف السنة في السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم، ما ورد، ما ورد بعد السلام يرفع يديه ويدعو، ما ورد. ورد أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. خلصت من الأذكار وأردت أن تدعو، ما في مانع، ارفع يديك وادعو. لكن بعد السلام من الصلاة مباشرة ترفع يديك وتدعو، من واظب على هذا وفعل هذا فهو بدعة، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شدد عليه وأكد عليه أن الدعاء رفع اليدين بعد التسليم من الصلاة مباشرة هذه بدعة. وإذا صار جماعيا يصير أشد. قال المصنف رحمه الله: والرواتب المؤكدة والتابعة للمكتوبات عشر، وسنأتي على السنن المكتوب، السنن الرواتب، السنن الرواتب بالنسبة للمكتوبات مشيئة الله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد. والدرس القادم يا إخوان ليس السبت القادم، السبت الذي بعده. يعني السبت القادم ما في درس.